أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الطريق الثالث الذي يمكن أن يؤدي إلى تسلل الذاتية إلى مسألة الاجتهاد، وقد ذكرنا أنه من أهم ما يقال في هذا الطريق هو مسألة التقرير، وشرحنا بالأمس ما هو المراد من التقرير وأنه ينقسم إلى قسمين: التقرير الفردي والتقرير الاجتماعي، وأنه لكي نتحقق من أن التقرير أو أن هذه الظاهرة أو أن هذا العمل كان مقررا من قبلهم سلام الله عليهم لا بد من توفر شروط ثلاث، وقد تقدم الكلام عن ذلك كله. الآن نريد أن ندخل في مسألة أخرى، وهي أنه كيف يمكن أن يؤدي تجريد الدليل أو تجريد الظاهرة إلى إدخال الذاتية أو تسلل الذاتية إلى باب الاجتهاد. أنتم تتذكرون بالأمس أننا قلنا يشترط حتى يمكن للتقرير أن يعطي مفعوله أن تكون تلك الظاهرة معاصرة لحياة الأئمة سلام الله عليهم، أي تكون بمرأة ومسمعا منهم عليهم الصلاة والسلام، وإلا لو لم نتحقق من ذلك فلا يمكن أن نستفيد من التقرير شيئا. فهنا كما يحدث لكثير من المجتمعات، كما يحدث لكثير من المفكرين، أنهم يجدون ظاهرة من الظواهر في مجتمعاتهم، وهذه الظاهرة متأصلة لها تأريخ في ذلك المجتمع، فلنفرض أن ظاهرة معينة لها تأريخ 400 سنة 500 سنة 1000 سنة في مجتمع من المجتمعات. هؤلاء بناء على وجود هذه الظاهرة وتأصل هذه الظاهرة في المجتمع يتصورون أن هذه الظاهرة لها امتداد تاريخي إلى حياة الأئمة سلام الله عليهم، ومن هنا يقولون أن مثل هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون وليدة الظروف أو وليدة الحاجات أو وليدة النظريات، وإنما هي ظاهرة ممتدة في عمق التاريخ، ولا بد أن الأئمة سلام الله عليهم عاصروا هذه الظاهرة وأقروها، فإذا من خلال تقرير الأئمة لها أو من خلال سكوتهم عن مثل هذه الظاهرة نحن نستكشف أن هذه الظاهرة جائز أو جائزة في الشريعة الإسلامية، ولو لم تكن كذلك لنهى الأئمة عنها، فلما لم يصل النهي إلينا إذا نعرف أن هذه كانت مقررة. ومثال ذلك فما يمكن الإنسان أن يراه في المجتمع، مثال ما يرتبط بظاهرة موجودة ومتأصلة في المجتمعات الرأسمالية. هذه الظاهرة وهي ظاهرة أن الإنسان يؤجر شخصا معينا بأن يستخرج له معدنا معينا، أو يستخرج له الملح، أو يستخرج له البترول، أو يستخرج له أو يأتي له عليه السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله، أو يأتي له يستأجره لأن يقطع له خشبا من الغابات أو أي شيء آخر، وبعد أن يقوم ذلك الشخص الأجير بعمله يقولون هذه الظاهرة موجودة في المجتمع، أن أتعاب ذلك الرجل العمل الذي أنجزه الأجير يكون ملكا لصاحب له أشمالي، وهذا الرجل أو الأجير فقط يأخذ ماذا؟ يأخذ أجرته. فإذا نرى أنه في المجتمعات، وهذه ظاهرة واقعا الإنسان إذا ينظر إليها في كثير من المجتمعات تراها موجودة، أنك أنت تستأجر شخص معين ويذهب إلى الغابة يحتفظ لك، يأتي لك بخشب من الغابات ثم أنت تعطي أجرته والباقي أو أنه العمل الذي أنجزه يكون ماذا؟ يكون بالكلمة. هذه الظاهرة إذا تأصلت لدرجة في المجتمع، عندما يأتي المفكر أو عندما يأتي الباحث ويريد أن يعرف أن هذه الظاهرة ها
هل أنها كانت موجودة في عصرهم سلام الله عليهم حتى أنها كانت مقربة لهم أم أنها ظاهرة مستحدثة؟ نقول ممكن أن الظروف التي يعيش فيها الباحث أو المفكر والأرضية التي ينطلق منها والبيئة التي يعيش فيها ممكن أن توحي له أنه مثل هذه الظواهر لها عمق تاريخي. عليكم السلام ورحمة الله. لها عمق تاريخي، أي بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور أنها مستحدثة لعدة قرون، وإنما لها امتداد تاريخي كبير. ومن هنا يتصور هذا الباحث أو المفكر من خلال الواقع الذي يعيشه أن هذه الظاهرة ماذا؟ ظاهرة عميقة في تاريخ الحياة البشرية. ومن هنا لا بد أن الأئمة سلام الله عليهم عاصروها، فإذا معاصرتهم لها وعدم لهيهم عنها تدل على ماذا؟ تدل على إمكان أو تدل على جواز مثل هذه الظاهرة. طرح المسألة بناء على ذلك، الآن نحن لا نريد أن نتكلم في مسألة الإجارة وما يترتب على الإجارة ومقتضيات الإجارة وشروط الإجارة وما يرتبط بمسألة الإجارة باب الإجارة عموما في القانون المدني، هذا لا نريد أن نتكلم عنه. ولا نريد أن نتكلم بأنه هل يجوز لإنسان أن يستأجر شخص آخر لأن يأتي له من الموارد الطبيعية بشيء ثم يعطيه أجرته ويكون مالكا لما استخرجه الأجير من الموارد الطبيعية من الثروات الطبيعية. سيأتي الكلام إن شاء الله عندما نريد أو نقوم بعملية استكشاف المسألة الاقتصادية في الإسلام، ولكن نريد أن نقول أن هذا الذي أدى بهذا المفكر أو الباحث أن يقول هذا الشيء، شنو سببك؟ سببه هو الواقع الذي عاشه هذا الشخص. فإذا عندما نأتي إلى مثل هذه الحالات وهي أن تكون ظاهرة معينة متأصلة في الحياة الاجتماعية متأصلة في الحياة الاقتصادية، وأن الإنسان من خلال البيئة يتصور أن لها عمقا تاريخيا في الحياة البشرية، هذا لا يكفينا لأن نقول إذا هذه الظاهرة كانت معاصرة للأئمة سلام الله عليهم، وعدم نهيهم عنها إذا يدل على جواز هذه الظاهرة. ويكفينا فقط أن نشكك أن هذه الظاهرة كانت موجودة في حياتهم سلام الله عليهم أم لم تكن موجودة، لما ذكرناه لما تتذكرون ما ذكرناه في الشرط الثاني بأنه لا بد أن نجزم أولا في الشرط الأول أن الظاهرة كانت موجودة في عصرهم، والشرط الثاني عند ذلك يأتي ماذا؟ يأتي لا يكفي أن لا نعلم بورود النهي أو بعدم ورود النهي، لا بد أن نجزم أنه لم يأتي النهي. فإذا لا يكفي لنا أن نقول أن هذه الظاهرة لما الآن نحن نعيشها في مجتمعاتنا في بيئتنا في ظروفنا الاقتصادية ونراها هكذا متأصلة في الحياة الاقتصادية أو الحياة الاجتماعية، إذا نقول لها عمق تاريخي ولها واقع تاريخي ولها امتداد تاريخي، فإذا لا بد أن العلم عاصروها وسكوتهم عنها يدل على جوازها. فإذا تجريد مثل هذه المسائل أو الواقع المعاش لمثل هذه المسائل في كثير من الأحيان يؤدي بالمفكر الإسلامي أن ينظر إلى مثل هذه الظواهر ويستكشف الحكم منها من خلال الواقع الذي يعيشه. فإذا هنا طبعا هذا المثال الذي ذكرناه أو التجريد الذي ذكرناه يرتبط بالشرط الأول الذي ذكرناه في شروط التقرير، وهو أن نجزم أن هذه الظاهرة كانت موجودة في حياة الأئمة. وهنا في بعض الحالات كما ذكرنا في المثال في بعض الحالات يؤدي بالمفكر أو الباحث أن الظاهرة يراها متأصلة في الحياة الاجتماعية وأنه لا يمكن للحياة الاقتصادية أن تنمو من غير هذه الظاهرة، فيتصور أن لها امتداد تاريخي ويقيم عليها ماذا؟ حكم التقرير، ويراها أن جائزة، ومن خلال هذا الجواز ومن خلال هذا التقرير يحاول أن يصل إلى ماذا؟ إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام، فيؤدي إلى أخطاء ممكن أن تقلب القضية رأسا على عقب. هذا إحدى الطرق أو إحدى الفروع التي يمكن أن تتفلل الذاتية إلى مسألة الاجتهاد. وكذلك يمكن أن تؤدي أو أن بعض الطرق الأخرى يمكن أن تؤدي إلى تسلل الذاتية في باب الاجتهاد هي ما يرتبط بالشرط الثالث. أنتم ستتذكرون بالأمس أننا قلنا أن الشرط الثالث أنه لا بد عندما ندرس ظاهرة من الظواهر المعاصرة لحياة الأئمة سلام الله عليهم أو حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أيضا أن ندرس الشروط المحيطة بتلك الظاهرة، الظروف المحيطة بتلك الظاهرة. لا يكفي فقط أن نأخذ الواقع التطبيقي لتلك الظاهرة ونجردها من كل شروطها وظروفها. وذكرنا مثالا لذلك وقلنا أنه لو فرضنا أن شخصا معينا أو شخصا مريضا شرب سواء سائلا غير جائز استخدم على سبيل المثال، لو شرب القطاع أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسكت عنه النبي، فهل يمكن لنا أن نستكشف من ذلك السكوت أن القمر جائز شربه أو أن القطاع جائز شربه؟ نقول لا، لا يمكن أن نستكشف من ذلك السكوت. والسبب في ذلك أن مثل هذه الحادثة كانت محاطة بشروط وظروف معينة، نحن لا يجوز لنا أن نجردها من تلك الظروف والشروط. على سبيل المثال أن هذا الشخص كان مريضا، باحتمال أنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن هذا الشرب، سكت عن مثل هذا التناول لمعرفته أن المرض الفلائي يجوز فيه شرب الفلائي أو يجوز فيه شرب الفقاء على سبيل المثال. طبعا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل أن الله سبحانه وتعالى وضع الشفاء في المحرم أو لم يضع؟ هذه مسألة أخرى. الآن ما نتكلم، نتكلم في فرض المسألة، نفترض مثل هذه الحالة. فإذا عندما نريد أن نعرف قضية من القضايا ظاهرة من الظواهر، لا بد أن ندرسها من خلال الشروط والظروف المحيطة بتلك الظاهرة. وإذا جردنا تلك الظاهرة من الشروط والظروف المحيطة بها، يمكن أن تؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى الذاتية في باب الاجتهاد، وفي النتيجة يؤدي بنا إلى خطأ في باب اكتشاف المذهب الاقتصادي. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الرابع الذي قلنا يمكن أن يؤدي بالإنسان أو بالمجتهد إلى الذاتية، وهو أن يكون للمجتهد أو الباحث أو المفكر موقف مسبق تجاه النص، أي أن المفكر اتخذ موقفا معينا في نفسه، ومن خلال ذلك الموقف، من خلال ذلك التصور، يريد أن يبحث النص، يريد أن يبحث الدليل الشرعي. على سبيل المثال لو فرضنا أن هناك شخصين، أحدهما يريد أن يبحث القضايا الاجتماعية في الإسلام، ما يرتبط بالحياة الاجتماعية في الإسلام، وشخص آخر يريد أن يبحث ما يرتبط بالحياة الفردية في الإسلام، يبحث الفرد بما هو فرد، علاقة الفرد مع نفسه، علاقته مع الأفراد المحيطين فقط، لا يريد أن يبحث علاقة الفرد مع المجتمع. لو أن تصورنا أنه نفسيا كلاهما تصور أو أنه اتجه إلى نص معين أو دليل معين أو إلى الكتاب والسنة، أي اتجه إلى مصادر الشريعة، وكان في نفسه مهيئ لنفسه، تصور لنفسه هذا الموقف، أي أنه يحاول دائما أن يبحث في المجال الذي يرتبط ببحثه في المجال الذي يريد الاستنباط منه. أنا أسمع هذا الشريط كان يتحرك بسرعة، طبيعي. فكيف؟ على أي الأحوال، فإذا هذه المسألة يكون لها ارتباط معين في طريقة الاستنباط، فلهذا ممكن لذلك الشخص الذي يريد أن يكتشف الجانب الاجتماعي في الإسلام أو الجانب الاجتماعي في النظرية الإسلامية، عندما يتوجه إلى نص معين يجد فيه ما لا يجده ذلك الشخص الثاني، باعتبار أن بكل توجهه بكل تصوره بكل أرضيته متوجه إلى بحث هذا الجانب، يعني نفسيا قد روض نفسه أن يجد فقط هذا الجانب في الروايات وفي النصوص في المصادر الأصلية.
هذا الشيء يكون له تأثير في طريقة استنباط، باعتبار أن الإنسان إذا روض نفسه على شيء واتخذ أمورا مسبقة في ذهنه ووضعها في ذهنه وأراد من خلال ذلك التصور، من خلال ذلك الموقف، من خلال تلك الأرضية أن يكتشف حكما معينا، نجده يختلف عن ذلك الشخص الذي لم يتخذ بنفسه موقفا مسبقا من النص، وإنما يأتي إلى النص مباشرة وهو خال عن أي موقف سابق. ومثاله نستطيع أن نأتي بمثال على ذلك ما ذكرناه فيما سبق، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في أهل البادية، نهى عن فضل ماء أو فضل كلأ، لا يمنع فضل ماء، لا يمنع فضل كلأ إلى غير ذلك. وذكرنا فيما سبق أن المراد من هذه الروايات الواردة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع سواء في أهل البادية أو في أهل المدينة أن الإنسان إذا حفر بئرا أو حفر عينا معينة واستفاد وروى ماشيته أو إبله أو حيواناته التي يملكها رواه من ذلك الماء ثم فاض أو زاد من ذلك الماء، فهل يجوز له أن يمنع ذلك الماء عن الغير أو لا يجوز له أن يمنع أو لا يجوز له أن يمنع؟ فنرى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمنع عن ماذا؟ يمنع أن يمنع ذلك الشخص فضل الماء الذي، وإنما يقول له يجب عليك أن تعطيه لغير كملا محتاجين. هنا مرة أن الشخص يتوجه إلى مثل هذه النصوص وهو في إثنه سابقا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا وظيفة له غير التبليغ. أنتم تتذكرون قلنا أن لشخصية الرسول أو أن للرسول شخصيتين، شخصيته باعتبار أنه مبلغ للأحكام، وشخصيته باعتبار أنه ماذا؟ ولي أمر المسلمين. فإذا كان الباحث ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط من الناحية الأولى، أي باعتبار أن الرسول باعتباره مبلغ للأحكام وأنه لا ينطق بكلمة أو بحكم إلا وباعتباره ماذا؟ مبلغ للأحكام، فهنا لا يستطيع أن يفهم المعنى الحقيقي لهذه الروايات. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتصور أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له شخصية تشريعية ثانية، وهي شخصية أن يكون ولي أمر المسلمين، ومن خلال تلك الشخصية ومن خلال ذلك الاعتبار يحاول أن يفسر مثل هذا الحكم. ومن هنا ذكرنا فيما سبق أن الرواة أو أن المفسرين لهذه الرواية ولمثل هذه الروايات وقعوا في حيرة في تفسيرهم، ذهبوا مرة إلى أن التحريم تحريم كتحريم الخمر والميسر، وذهب بعضهم إلى أن المسألة تحمل على الكراهة، ولكن الذين حملوها على الحرمة ناقشوا أصحاب القائلين الذين يذهبون إلى الكراهة وقالوا لهم أنه كما يقول لا تشرب الخمر يقول لا يمنع فضل ماء، فإذا ما هي القليلة على أن نحمل هذه الروايات أو هذا المنع على الكراهة؟ فإذا لابد أن تحمل على الحرمة، وإذا حملناها على الحرمة نحن نعرف من خلال السياق أن ليس المراد من هذه الحرمة أو من هذا النهي الوارد هو نفس النهي الوارد عن الخمر، نفس النهي الوارد عن القمار، نفس النهي الوارد عن اللواط أو أي مسألة أخرى، وإنما هذا نهي يختلف عن ذلك النهي. فإذا لابد أن هناك مسألة غائبة في هذا الطرح أو في هذه الروايات أدى بالمفسر أدى بالباحث أن يقع في مثل هذه الحيرة. أما لو أن الباحث لم يأخذ هذا الموقف المسبق لنفسه ولم يكن في ذهني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل رواية في كل حديث إنما هو مبلغ، لا يستطيع أن يفهم هذه الروايات باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مبلغ لأحكام الله أيضا هو ولي أمر المسلمين. فإذا اتخاذ موقف سابق وتصور نفسي معين يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الذاتية في الاجتهاد، وفي نهاية الأمر إلى خطأ في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام.
إذن هذه هي الطرق التي يمكن أن تؤدي الذاتية أو يمكن أن تؤدي الذاتية في الاجتهاد، وفي نهاية المطاف يمكن أن يؤدي إلى خطأ في الأحكام، في استنباط الأحكام والمفاهيم التي منها لا بد أن يستكشف ماذا من منهج الاقتصادي في الإسلام. وهذه نوجزها ثانية، نقول أولا أنها تبرير الواقع، وثانيا أنها دمج نصري في إطار فكري معين، وثالثا أنها تجريد الدليل الشرعي أو النص من شروطه وظروفه المحيطة به، ورابعا ماذا؟ أنه اتخاذ موقف مصدق من نوعه. إلى هنا انتهينا من مسألة الذاتية في الاجتهاد، وأنه كيف تؤدي إلى الخطأ في استنباط الأحكام والمفاهيم. لقائل أن يقول هل يوجد هناك مجال آخر للذاتية غير هذا الذي ذكرناه؟ نقول نعم، أن هناك مجال آخر للذاتية ولكن بمعنى آخر للذاتية، بمعنى الانتقاء، لا بمعنى الذاتية التي يمكن أن تؤدي إلى خطأ في الاجتهاد. أنتم تذكرون في أول البحث في الليلة الماضية ذكرنا أن باب الاجتهاد مفتوح في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومن هنا يمكن أن يؤدي الاجتهاد إلى اختلاف في وجهات النظر، وإلى اختلاف في استنباط الأحكام والمفاهيم من المصادر الأصلية. الآن نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الاختلاف في الاجتهاد، ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى أن يختلف هذا المجتهد عن ذلك المجتهد، مع أن المصادر الموجودة بأيديهم هي نفس المصادر، هي الكتاب والسنة، والسنة بالمعنى الذي ذكرنا. فإذا لماذا يختلف العالم الفدائي عن العالم الآخر؟ لماذا في مسألة واحدة تكون 5 آراء؟ لماذا في مسألة واحدة تكون 10 آراء؟ لماذا في بعض المسائل تصل الاختلافات إلى 26 من المسألة؟ لماذا هذا الاختلاف بين وجهات النظر مع أن المصادر واحدة؟ طبعا هذا البحث من البحوث المهمة واقعا في الشريعة، والتي كثير من المؤمنين، من الشباب، من المثقفين يتساءلون أنه الكتاب والسنة المصادر التي بأيدينا واحدة، إذن لماذا يختلف الفقيه الكذائي عن الفقيه الآخر، المرجع الكذائي عن الآخر؟ ومن هنا نحن بودنا أن نذكر بشيء من الوضوح هذه المسألة حتى تقفوا على حقيقة هذه الخلافة. نقول الخلافات يمكن أن تنشأ من 3 طرق رئيسية، طبعا طرق أخرى أقوى من خلال ما أتذكر أنه إجيت، ولكن الآن في ذهني 3، فممكن من خلال الكلام كما هناك طرق أخرى أو أسباب أخرى للاختلاف. طبعا أتذكر في الكتاب رأيته بشهادة الدكتوراه 500 صفحة أو 600 صفحة يبحث فقط هذه المسألة سبب اختلاف الفقهاء، لكن الآن باعتبارنا المؤلف ذاته مؤلف سني فتصوره للخلاف يختلف عن تصوره. الآن يمكن في البداية أن نحصر طرق الخلاف في 3 قضايا رئيسية. مرة القضية الأولى الرئيسية هي الخلاف في سند الرواية. القضية الثانية أو الخلاف الرئيسي الثاني هو الخلاف في متن الرواية. الطريق الرئيسي الثالث هو الخلاف في جهة الرواية. جهة الرواية هذه اللي أذكر هذه الاصطلاحات حتى أنتم إذا رجعتم إلى الكتب تعرفون معنى الاصطلاحات. سنتكلم أول عن كل هذه الأمور. أما الشيء الأول أو القضية الرئيسية الأولى وهي الاختلاف في متن الرواية، أنتم تعرفون أن الفارق الزمني أو البعد الزمني الموجود بين الممارس لعملية الاستنباط، الممارس لعملية الاجتهاد، وبين الأحكام وبين الروايات وبين الآيات الموجودة بأيدينا هو فارق زمني كبير. وهذا الفارق الزمني معنى ذلك أنه لا يمكننا أن نسمع الآيات أو الروايات من نفس الأشخاص الذين قالوها،
يعني الآية القرآنية لا نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الروايات الواردة عن رسول الله وعن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام لا نسمعها منهم مباشرة، وإنما نسمعها من رواة نقلوا لنا هذه الآيات. وبالخصوص نتكلم عن الروايات باعتبار أن الآيات مسلمة أنها قيلت في هذا الاعتبار تواتر القرآن الكريم وتواتر الآيات الواردة في القرآن الكريم. نتكلم في باب الروايات باعتبار لمسألة واضحة جدا أن القرآن لا يتطرق دائما إلى الجزئيات الفرعيات، وإنما القرآن هو كتاب دستوري إن صح التعبير، أي أن القرآن دائما يشير إلى القضايا العامة، إلى القواعد العامة، إلى الضوابط العامة، ولا يشير إلى الجزئيات إلا في بعض الأحيان التي ترتبط بذلك بتلك المسألة. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم الذي يتألف أكثر من 6000 آية لا تتجاوز فيه آيات الأحكام أكثر من 5000 آية، أي بمعنى نسبة قليلة جدا لو فرضنا لو نسبناها إلى الآيات الأخرى. فإذا الكلام سينحصر بشكل أخر في الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالأخر على أئمة أهل البيت باعتبار أن الروايات الواردة عنهم أكثر بكثير من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذه الروايات نحن لا نسمعها من الأصادر الأصلية لها، نحن لا نسمعها من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لا نسمعها من الإمام الباقر، من الإمام الصادق، من أي إمام آخر، وإنما نسمعها عن طريق الرواة. وفقط أيضا لابد أن تعرفون أننا لا نسمعها عن طريق راو واحد، وإنما ممكن أن نسمع الرواية كما هو واقعنا هذا، أن نسمعها عن سلسلة من الرواة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق، أو السلسلة تطول إذا كانت عن الإمام الحسن أو عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أو عن الإمام أمير المؤمنين وهكذا. فإذا هذه المسألة وهي مسألة سند الروايات سيكون لها دخل كبير في استنباط الحكم الشرعي، باعتبار أننا لابد أن نعرف أن هؤلاء الروايات تارة يكونوا غير صادقين فيما ينقلون، وأنتم تعرفون أن ظاهرة الكذب كانت مشهورة وموجودة في حياة الأئمة وخاصة أو في التاريخ المعاصر للأئمة وخاصة في الرواد الذين عاصروهم، حتى أني أتذكر أن أحدهم عندما أراد أن يعدم أعتقد في ذهني عبد الله بن المقفع، عبد الله بن المقفع عندما أرادوا إعدامه قال أني وضعت فيكم 4000 حديث فعليكم أن تركزوا فيما بينهم. أتذكر شخص آخر المروزي كان يذكر كثير من الروايات التي تجدونها أنتم في كتاب مجمع البيان. مجمع البيان في فضل آيات القرآن أو في فضل قراءة القرآن تجدون أحاديث عجيبة غريبة، من قرأ الآية الفلانية كان كذا كذا له، حتى أنه يوما سئل أنه يا فلان من أين لك هذه الروايات التي تنقلها عن ابن عباس، هل عاصرت ابن عباس؟ يقول لا لم أعاصر ابن عباس، إذا من أين لك هذه الروايات؟ قال نعم لما وجدت الناس قد اهتموا بكتب أبي حنيفة والمالكي وفلان وفلان وترك كتاب الله سبحانه وتعالى، فأردت أن أرغب الناس في قراءة كتاب الله فوضعت هذه الأحاديث في فضل كتاب الله وفي فضل قراءة كتاب الله، وهذا جائز. وهكذا أخذوا من هذه الروايات وغيرها من الذين كانوا يعادون أمة أهل البيت. فإذا ظاهرة الكتب فالظاهرة كبيرة عريضة طويلة كالموجودة في حياة الأئمة وخاصة الرواة الذين ينقلون عنهم، باعتبار أن الأئمة طرحها بمسائل تتكون تشقيقات كبيرة، ولكن نحاول قد جهد الإمكان أن نختصر، باعتبار أن الأئمة سلام الله عليهم لم يكونوا بشكل أن المجال مفتوح لهم أن يقولوا كل شيء يمكن للمستمع أو للشيعي أو للجعفري عندما يسمع الرواية أن يتأكد من أي صحابة من صحابة الأئمة أو يرى الإمام، وإنما قضايا الصحية قضايا السرية إلى غير ذلك من المسائل كانت تتحكم في مثل هذه القضايا. فإذا ظاهرة الكذب كانت موجودة، هذه ظاهرة. الظاهرة الثانية هي ظاهرة الخطأ،
ظاهرة الخطأ وظاهرة السهو، هذه أيضا كانت موجودة باعتبار أنها آلاف الرواة الذين نقلوا عن الأئمة سلام الله عليهم هذه الروايات الكثيرة لم يكونوا معصومين، حتى نقول أنهم ما اشتبهوا، ما أخطأوا، ما قدر منهم السهو، ما قدر منهم النسيان إلى غير ذلك. هذه ظاهرة ثانية. الظاهرة الثالثة هي ظاهرة أنهم كانوا ينقلون كثيرا من الروايات، حتى أن بعض الروايات كمحمد بن حسين أو زرارة يقال أنه نقل 30,000 حديث عن الإمام الكذائي، أو بعضهم نقل 70,000 حديث عن الإمام الكذائي. وهؤلاء رحمة الله عليهم إنما كانوا يحفظون هذه الروايات في مجالس الأئمة، ثم يذهبون إلى البيت ليكتبها بعضهم، ثم اكتبوا فيما بعد ذلك. فهذه كانت يمكن أن تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى نسيان بعض هذه الرواية، بل وهو الأهم من ذلك أن الرواية لا نعرف ما هي الظروف التي قيلت فيها، ما هي الظروف والشروط التي كانت محاطة بالإمام صلاه الله عليه، ما هو السؤال السائل عندما أجاب الإمام هذا الجواب، لأن الراوي لا ينقل من السؤال وإنما ينقل الجواب فقط، يقول قال الإمام الصادق كذا، ويقينا أن الإمام الصادق في ذلك الوقت نادرا ما كان له مجالس بحث وتدريس، وإنما كان في البيت جالس يأتون الشيعة يأتون غيرهم يسألون الإمام سلام الله عليه بأنه ما تقول في كذا، ما تقول في كذا، ما تقول في كذا. فإذا نحن لا نعرف ما هو السؤال حتى نعرف أن هذا الجواب هو لذلك السؤال الذي سأل. هذه أيضا ظاهرة، وخاصة أنتم الآن تعرفون أن السؤال لأحد الإخوة الآن الظروف والشروط المحيطة بهذا السؤال تختلف عن نفس السؤال الذي يسألني شخص آخر، ولكن في ظروف أخرى وفي شروط أخرى. فإذا هذه المسألة كلها، هذه الأمور الثلاثة، ظاهرة الكذب، ظاهرة النسيان، ظاهرة أنه تجريد النص من الظروف والشروط المحيطة به، كلها يمكن أن تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الاختلاف في ماذا؟ في قضية الاستنباط. ثم إضافة إلى هذا، لا بد عندما نريد أن نعرف أن هذا الراوي صادق أو غير صادق، ثقة أو غير ثقة، كاذب أو غير كاذب، إلى غير ذلك من المسائل. هذه كلها تحتاج إلى تحقيق وبحث تاريخي متشابك معقد جدا لمعرفة أن هذا الراوي الذي ينقل هذه الرواية هل أنه صادق في قوله، ثقة في قوله أو لا. وهذه كلها يمكن أن تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى اختلاف المجتهدين والمفكرين في تحقيق هذه المسألة. فإذا في رواية واحدة واقعة، لو أردنا أن نحقق في سند رواية واحدة نجد نحتاج زمنا كذا حتى نحقق في سند هذه الرواية. فرضنا أنه فلان عن فلان عن فلان، خمسة طرق عن 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 إلى أن يصل إلى الإمام. يعني أنت خمسة أشخاص لابد أن تعرف واقعهم التاريخي، واقعهم الحياتي، سلوكهم، التزامهم، إيمانهم، صدقهم، كذبهم، مقدار حفظهم، مقدار نسيانهم، اشتباههم، سهوهم، كل هذا تعرفه حتى تقول أن هذه الرواية صحيح عن الإمام الصادق أو عن الإمام الكاظم أو أنها ليست صحيحة. وعندما نأتي إلى أننا نجد أنه يوجد هناك آلاف الرواة، بل محتمل أن يوجد عشرات الآلاف من الرواة، كتاب الرجال للممقاني أشار إلى قرابة 13,000 راوي لهم سلام الله عليهم. إذا هذا الحشد الضخم من الرجال وذلك التشابك المعقد في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية، كيف يمكن للمجتهد أن لا يقبل هذا الأمر؟ بد أن يحقق شخص يصل إلى أنه صادق، وآخر يصل إلى أنه أكذب الكاذبين، وذاك يصل إلى أنه أصدق الصادق. هذه كلها، هذه وغيرها من المسائل، إذا عرفنا ما ذكرناه في المقدمة إلى البعد الزمني الذي يفصلنا عنهم هؤلاء الرواة وعن الأئمة سلام الله عليهم، يمكن أن تؤدي إلى أكثر المسائل. هذه هي القضية الرئيسية. القضية الرئيسية الثانية وهي قضية المتن. قضية المتن أيضا كذلك لها تشابه كثير ولها تعقيد كثير، باعتبار أن الراوي عندما ينقل لنا هذه الرواية كثيرا ما يحاول أن يدخل استنباطاته الشخصية، كثيرا ما يحاول أن ينقل المعنى المضمون، لا أن ينقل لنا النص ليس الروايات الواردة في كتبنا كتب الحديث عندما الكتب الأربعة والكتب السبعة ليست هذه الروايات الواردة في هذه الأحاديث هي كالكتاب الكريم كالقرآن حتى أني أعرف أن كل حرف قيل كل كلمة قيلت كل كلام قيل كل جملة قيلت لها معنى معين وأنها وضعت من الله سبحانه وتعالى هذه الروايات التي وردت عن سلام الله عليهم إنما نقلها لنا الرواة والرواة كما تعرفون جيدا أنهم لم يكونوا في مجلس الأئمة سلام الله عليهم بيدهم القرطاس والقلم يكتبوا كل شيء وإنما يسمعوا من الإمام ويذهبوا إلى البيت ليكتبوا وهذا أيضا تعرفون له مخاطر كثيرة ومن هنا نجد أن هناك حق كبير من الأئمة سلام الله عليهم على مسألة الكتابة اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا إلى غير ذلك من الأحاديث التي تؤكد على الرواة أن يكتبوا كل ما يقوله الأئمة سلام الله عليهم ومن هنا نجد أن الأئمة سلام الله عليهم يوصون الشيعة من بعدهم يوصوا علماء الشيعة من بعدهم بأنكم عليكم أن تعتمدوا على 400 مصنف التي صنفه 400 صحابة من صحابة من أجلاء صحابة أهل البيت وهذا المعروف بأن في 400 أصل أو أصول 400 هذه من أصول 400 التي صنفها صحابة أهل البيت والرواة عن أهل البيت هذه كلها تعبر عن آراء الأئمة تعبر أقوال عن أقوال الأئمة تعبر عن الروايات الواردة عنهم سلام الله عليهم ولكن لا بد أن تعرفوا أن هذه الروايات كلها مصابة أو جلها مصابة بظاهرة أن هذا الشخص ينقل المضمون هذه المسألة المسألة الثانية أن هذا الشخص أو الراوي وإن كنا نعتبره أحد العلماء الكبار أو محمد بن مسلم أو زرارة أو إلى غير ذلك إلا أن زرارة كل ما ينقل لنا من هذه الروايات لا يستطيع أن ينقل لنا الواقع العملي الذي أدى بالإمام أن يقول مثل هذه الروايات شوفوا الآن عندما يسألني شخص معين رواية معينة سؤال معين أنا عندما أجيبه أشخاص الآخرين الجالسين في الجلسة يعرفون من خلال تكلمي من خلال وجهي من خلال إجابتي أن هذه الإجابة التي أجبتها هي كل الإجابة هي نصف الإجابة هي بعض الإجابة هل أني أريد أن أموه عليه وخاصة إذا عرفت أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا مبتلين بظاهرة التقية في تلك الأزمنة أي لم يكونوا أحرارا سلام الله عليهم أن يقولوا ما يشاءون وإنما جواسيس الأنظمة جواسيس الحكام الطغاة في ذلك الوقت كانوا دائما في مجالسهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فإذا من خلال تحرك الإمام من خلال كلام الإمام من خلال وجه الإمام من خلال إجابة الإمام أنت الآن تعرف عندما يسألني شخص معين وأنا أجيب أنت تعرف أني أريد أجيبه واقعا كل الجواب أريد أنه ألمي فقط هذا السؤال الذي يسأله أو أي شيء آخر هذه المسائل غير قابلة للنقل لا أنه فقط أن الراوي يحتمل أن الراوي غير غافل عنها هو تماما يدرك هذه القرائن التي نعبر عنها بالقرائن العملية نعبر عنها بالقرائن اللبية لا بالقرائن اللفظية هذه ليست قرائن موجودة في كلام الإمام وإنما هي قرائن تستفاد من تحرك الإمام من وجه الإمام من إجابة الإمام والراوي باعتبار أنه من أجلة الرواة كمحمد بن مسلم وزرارة وعبد الرحمن بن يونس وغيرهم هؤلاء وإن كنا نعرفهم بالعلم نعرفهم بالالتزام نعرفهم بالنزاهة والتقوى إلا أن هذه المسائل غير قابلة للنقل ومن هنا يمكن عندما ينقل لنا هذه المسائل ممكن أن يؤدي إلى الاختلاف باعتبار أن كل شخص من هؤلاء الأشخاص سينقل أو سيكتب في بيته ما وجده من الإمام عليه الصلاة والسلام ما فهمه من الإمام مضمون ما فهمه من الإسلام سيكتبه في البيت وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اختلاف الروايات وإلا نحن لا يمكن أن نعتقد أن الإمام الصادق أو الإمام الباقر يقول رواية وتأتي رواية أخرى ضدها من الإمام الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أن يكون، ولكن السبب الذي أدى إلى هذا أنه تارة للأسباب الأولى وهي كذب الراوي، اشتباه الراوي كذا، وأخرى ماذا؟ من أن هذا الراوي فهم هذا المعنى من خلال القرائن المحيطة بماذا؟ محيطة بسؤال السؤال والجواب عنه. وظاهرة أخرى موجودة في المتن وهي لا هذه نتكلم عنها في المسألة الثالثة. فإذا هذه المسألة أو قضية المتن يمكن أن تصار في مثل هذه المسألة، هذا مضافا إلى ما تتذكرون بالأمس قلنا ظاهرة اللغة باعتبار أن ظاهرة اللغة أيضا لها دخل كبير في فهم هذه الروايات الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. إذا يمكن أن تؤدي إلى الاختلاف باعتبار أن الشخص يفهم من خلال رجوعه إلى مصادر اللغة أن المعنى هذا المعنى كان في زمنه يؤدي هذا المراد يؤدي هذا المضمون، وشخص آخر عندما يرجع إلى المصادر يرى أنه كانت تعطي معنى آخر. فإذا ظاهرة اللغة أيضا ممكن أن تؤدي إلى الاختلاف في مسألة متن الروايات، وهناك أيضا مسائل أخرى مرتبطة إلا أنه لا نريد أن نضيف فيها. القضية الثالثة وهي ما ترتبط بمسألة ماذا؟ ما يرتبط بمسألة الجهة. ومرادنا من الجهة شيء مختصر، أن الجهة هل أن هذه الرواية التي وردت عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هل أنها وردت على سبيل الجد والحقيقة أم أنها وردت على سبيل التقييد، باعتبار أنكم تعرفون أن حياتهم سلام الله عليهم كانت حياة صفية سواء كان في زمن بني أمية أو في زمن العباسيين، فإنهم ما كانوا أحرار بالشكل الذي ينبغي حتى يقولوا ما يريدون، وإنما كانوا مبتلين بمسألة السرية والتقية في حياتهم. ومن هنا كما نجد في روايات كثيرة عنهم يقولون نحن أوقعنا الخلافة فيما بين شيعتنا لحفظ علم، يعني يقولون لمحمد بن نصر أن يفعل كذا ويقولون لزرارة أن يفعل كذا. فالسلطة عندما تكشف أن زرارة من الشيعة لا يمكن لها أن تكشف أن محمد بن مسلم أيضا من الشيعة باعتبار أنه تراه في سلوكه يختلف عن سلوك زرارة. فإذا هذه الروايات التي وردت عنهم هل أنها جملة منها طبعا جملة منها هل أنها وردت على سبيل التقية أي بمعنى أنها خلاف الواقع وخلاف الحقيقة بل لمجاراة المذاهب التي كان يروجها حكام ذلك العصر طغاة ذلك العصر من أمثال مثلا أبي حنيفة أو المالكة أو غيرهم من المذاهب مقابل مذهب أهل البيت حتى يقضوا على مثل هذا المذهب أهل البيت أم أن الروايات الواردة عنهم وردت عن حق وحقيقة. هذا أيضا يكون مسارا للخلاف بين الفقهاء أن بعضهم يرى أن هذه الرواية تحمل على التقية فإذا لا يعمل بها، وآخر يقول لا أنها وردت حق وحقيقة على الأئمة فإذا لا بد من العمل فيها. هذه مسائل ثلاث أو قضايا ثلاث رئيسية ممكن بالمجتهدين وممكن أن تؤدي بالمجتهدين إلى اختلاف وجهات النظر. وهناك أيضا قضية أخرى مهمة وهي ما ترتبط بضياع كثير من كتبنا، كتب أهل البيت عليه الصلاة والسلام التي قلنا عنها وهي الأصول الأربعمائة. هذه الأصول الأربعمائة ما وصل إلينا منها إلا أقل القليل وإنما ضاعت علينا، ولكن جمع جملة من هذه الكتب في المصادر الأربعة إضافة إلى البحار إضافة إلى المستدرك إضافة إلى الوسائل والمستدرك. هذه الكتب السبعة جمعت لنا كثير من هذه الروايات ولكن أيضا ضاع علينا كثير منها. يقال أن الصدوق رحمة الله عليه الذي هو صاحب من لا يحضره الفقيه كان قد كتب كتابا سماه مدينة العلم، وهذا الكتاب كان يقع في 100 مجلد ضخم، يعني بهذا القطع الذي هذه الأيام يطبع يمكن أن كان يؤدي إلى 500 مجلد، يعني البحار كتب بالقطع الكبير يتشكل من 26 مجلد بالطبع الحديث صار 110 مجلدات. هذاك الكتاب مدينة العلم للصدوق رحمة الله عليه كان ما لا يتألف من 100 مجلد ضخم، يعني كتاب واحد هذا وغيره مئات من الكتب التي ذهبت علينا عندما غزت قطار بغداد. فقط مكتبة واحدة للسيد المرتضى كانت تحتوي على 80,000 مصحف كلها دولارات، وقالوا يقولون أن هذه المكتبة كانت تحتوي عن كل نسخة فريدة موجودة في العالم. مع ذلك أيها المكتبة التونسي رحمة الله الشيخ التونسي شيخ الطائفة عندما فرقت مكتبته وفرق تركيه في بغداد فتوجه إلى سنة 448 من الهجرة إلى غير ذلك من مئات الكتب بل آلاف الكتب التي ضاعت عليها. هذه أيضا يمكن أن تؤدي إلى أنك تجد هذه الرواية، ولكن يقينا هناك روايات أخرى تنفي هذه الرواية أو تعارض هذه الرواية أو تخصص وتستثني هذه الرواية إلى غير ذلك. هذه وغيرها من الطرق يمكن أن تؤدي بالاختلاف فيما بين المجتهدين. إذا عرضنا هذه المسألة إذن نعرف لماذا يختلف المجتهد عن غيره أو عن المجتهد الواحد عن غيره من المجتهدين في فهمه وفي استنباطه للأحكام والمفاهيم، الذي بنتيجة ذلك يكون أيضا اختلاف في ماذا؟ اختلاف في اكتشاف المذهب الاستنباطي في الإسلام. إذا عرفنا ذلك إذن لا بد أن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة هل يمكن أن نتصور أن الواقع الاقتصادي في الإسلام أي المذهب الاقتصادي الذي يريده الله أو الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن نتصور أنه واحد أم يمكن أن نتصور أنه متعدد؟ لا إشكال ولا شبهة أنه في واقعه واحد، ولكن التعدد من أين أتى؟ التعدد جاءنا من تعدد المجتهدين واختلاف وجهات نظر المجتهدين في مثل هذه المسألة. هنا نسأل سؤال آخر، وهذا السؤال أنه عندما نريد أن نكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام فهل يجب علينا أن نكتشفه من خلال مجتهد واحد وآراء مجتهد واحد، أم يجوز لنا أن نجمع بين عدة مجتهدين ونستكشف المذهب الاقتصادي في الإسلام؟ هنا هذه المسألة التي ذكرنا هذا الخلاف لنريد أن نصل إلى هذه المسألة ونتيجة هذه المسألة. إذا أردنا أن نعتمد في المذهب الاقتصادي وفي اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام على مجتهد واحد، اعرفوا يقينا من الآن فقاعدا أو مما سبق أيضا أنه لا يمكن لمجتهد واحد أن يكتشف مذهبا اقتصاديا متكاملا في كل جوانبه يستطيع أن ينسجم عن عباس جوانب الإسلام في الحياة. لماذا؟ باعتبار أن هذا المجتهد مهما تجرد عن الذاتية وكان موضوعيا إلا أنه في النتيجة إنسان يخطأ، وسبب خطئه محتمل في كثير من الأحيان ويحصل في كثير من الأحيان ليس بسببه وإنما بسبب الظروف الموضوعية التي يعيشها، سواء البيئة أو ما ذكرناه مما يرتبط بالمادة وما يرتبط بالسند وما يرتبط بماذا؟ يرتبط بالدلالة ويرتبط بالجهة. هذه يمكن تؤدي إلى خطأ المجتهد، فإذا أدت بالمجتهد إلى أن يخطأ في استنباط جملة من الأحكام والمفاهيم يقينا ستؤدي إلى خطأ أو إلى نقص في اكتشاف المذهب الاقتصادي. فإذا من هنا لابد أن نقول أنه لا يمكن لمجتهد واحد مهما بلغ من العلم والموضوعية أنه يستطيع أن يكتشف مذهبا اقتصاديا متكاملا منسجما مع باقي الشعب الإسلامية مع باقي جوانب الحياة الإسلامية. إذن ماذا نفعل عندما نريد أن نكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام؟ هنا نقول بالذاتية أو بالانتقاء. بأي معنى؟ أي بمعنى أن الذي يريد أن يكتشف المذهب الاقتصادي له شخصيتين، شخصية المجتهد وشخصية ماذا؟ شخصية المكتشف. شخصية المجتهد هي التي تستنبط الأحكام، ممكن أن تؤدي به إلى اكتشاف المذهب الاقتصادي وممكن أن لا تؤدي به، وشخصية المكتشف هو الذي يجب عليه أن يجمع بين آراء جملة من المجتهدين وجملة من الآراء والاستنباطات حتى يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ يصل إلى مذهب اقتصادي متكامل من خلال عدة من المجتهدين. إذن هذه المسألة وهي مسألة الاجتهاد ومسألة اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام لا ترتبط بمجتهد واحد، وإنما ترتبط بعدة من المجتهدين حتى يستطيعوا إيجاد مذهب اقتصادي متكامل واحد. وهذا ما يعبر سيدنا الأستاذ كيف تصرف رحمه الله عليه في مسألة الذاتية في الاجتهاد، أنه يعبر عنه في كتاب الاصطفاد بأنه الاجتهاد وضرورة الذاتية، أي في جملة من الأحيان نحن نضطر إلى أن نحرك ذواتنا، نحرك أفكارنا لأن ننتقي، وأن أفضل عليها كلمة الانتقاء للذاتية، باعتبار أن هذه العملية هي عملية انتقاء لا عملية ذاتية. فإذا هذه العملية الانتقائية لا تجعل من المكتشف أن يكون مكونا وموجدا للمذهب، وإنما تفتح له المجال لأن يتحرك في آراء جملة من المجتهدين حتى يستطيع أن يكتشف المذهب الاقتصادي. وهذا ما فعله السيد الشهيد القدر رحمه الله عليه في كتابه، ومن هنا تراه أنه يشير في أول كتاب الاقتصاد وفي عندما يريد أن يكتشف المذهب الاقتصادي يقول لا بد أن نقول في مقدمة هذه المباحث أن هذه الآراء التي نقولها ونستنبطها ونحاول أن نستكشف المذهب الاقتصادي لا تمثل وجهات نظر مؤلف، وإنما تمثل وجهات نظر أدى من المجتهدين في الحياة الاقتصادية. هذا إلى الآن التضح
نظر أقوى في الصعب
نحيبا. هناك مسألة أخرى أيضا لا بد أن نعرفها، وهي مسألة الخداع التطبيقي أو ما يرتبط بالتطبيق في الحياة الاقتصادية. إلى الآن كان المجال واستنباط الأحكام واستنباط المفاهيم كان عن طريق النظريات، أي عن طريق المصادر الأصلية الموجودة في الكتاب والسنة، أي نحن نرجع إلى الكتاب والسنة إلى الآيات والروايات لاستنباط الأحكام والمفاهيم. الآن لقائل أن يقول أنه أنتم لماذا تتجاهلون ذلك التطبيق الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدة زعامته للمسلمين وخاصة في المدينة، أنتم لماذا تحاولون أن تتجاهلوا ذلك الزمن الذي طبق فيه الإمام أمير المؤمنين في مدة خلافته الحياة الاقتصادية؟ لابد أن ذلك التطبيق أيضا يكون مصدرا من المصادر التي توجه حياتنا الاقتصادية، بل وتوجه كيفية استنباطنا واكتشافنا للمذهب الاقتصادي في الإسلام. فإذا لابد أن يكون لنا مصدران، المصادر المرتبطة بالنظريات والمصادر المرتبطة والمصدر المرتبط بالحياة بالمجال التطبيقي لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام أمير المؤمنين. في الإجابة على هذه المسألة أيضا نحاول أن نوجزها حتى ينتهي البحث هذه الليلة، في الإجابة على هذه المسألة نحن نقول صحيح أنه كما أنه يجب علينا أن نعتمد في المجال نعتمد على المجالات النظرية أو الآيات والروايات، كذلك يجب علينا أن نعتمد في مجال التطبيق، ولكن ما ذكرناه في الطرق الذاتية يمكن أن يخدعنا في مجال التطبيق. لماذا؟ باعتبار أن التطبيق دائما له شروطه، له ظروفه، له معطياته التي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أن المجتمع يحتاج كذا أو لا، وأيضا له ماذا؟ يرتبط بولاية الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره ولي أمر المسلمين، باعتباره زعيم المسلمين، وكذلك الإمام أمير المؤمنين باعتباره ولي الأمر، باعتباره زعيم المسلمين. هذه التطبيقات سواء ما يرتبط بشروط وظروف القضية المطبقة أو ما يرتبط باعتباره أنه من صلاحيات ولي الأمر، لا أنها باعتبارها من صلاحيات أو من معطيات أنه مبلغ عن الأحكام، هذه ممكن أن تؤدي بنا إلى ماذا؟ تؤدي بنا إلى الخطأ في فهم التطبيق. وهذا واقعا ما أدى ببعض المفكرين الإسلاميين أن يدعوا إلى أن النظام الاقتصادي في الإسلام أو المذهب الاقتصادي في الإسلام هو ماذا؟ هو مذهب رأسمالي، لا أنه مذهب اشتراكي أو مذهب إسلامي، وإنما واقعه هو مذهب رأسمالي. ولماذا قالوا هذا؟ باعتبار أنهم عندما رجعوا إلى الواقع الاقتصادي لحياة الصحابة أو لحياة المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدوا أن الحرية كانت حرية مطلقة للمسلمين، أي بمعنى حرية التصرف كانت موجودة وحرية الاستثمار كانت موجودة، ولم يوجد عليها أي حد وأي تحديد أو ضابط، أي بمعنى أن الفرد المسلم أو المسلم في ذلك الوقت كان بإمكانه أن أذهب إلى الغابة ويأخذ ما يريد، كان يذهب إلى المعدن الكذائي أو البئر الكذائي أو الثروة الطبيعية الكذائية ويأخذ منها ما يريد، فإذا هذه هي الحرية الاقتصادية التي يقول بها المذهب الاقتصادي الرأسمالي. فإذا المذهب الاقتصادي الرأسمالي لو نظرنا العفو المذهب الاقتصادي الإسلامي لو نظرنا إليه من خلال التطبيق في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوجدناه مذهبا رأسماليا. ثم ما قد يقال هؤلاء أيضا المفكرين الذي يدعون أن المذهب الاقتصادي هو الإسلامي هو رأسمالي، لو رجعنا إلى واقع الذين يقولون بأن المذهب الاقتصادي الإسلامي فيه جوانب اشتراكية، هؤلاء يقولون أن هذا نوع من النفاق، أنه عندما رأينا أن المجتمعات أخذت ترفض الرأسمالية وتتجه إلى الاشتراكية، هؤلاء حاولوا أن يطعنوا الفكر الإسلامي أو المذهب الاقتصادي في الإسلام ببعض الأفكار الاشتراكية حتى تكون مقبولة من قبل المجتمعات. وللإجابة على هاتين المسألتين نقول: أما ما يرتبط بالجانب الأول، نقول أنكم لابد أن تعرفون أنه لا يمكننا أن نفهم التطبيق أو أن نسحب ذلك التطبيق لنطبقه في حياتنا إلا من خلال النظريات التي وردت عن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني بتعبير آخر، نحن لا يمكننا أن نفصل بين التطبيق والنظرية، لابد أن نفهم التطبيق دائما من خلال النظريات التي وضعوها هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحن واقعا عندما نرجع إلى النظريات، إلى المجال النظري الذي ورد عنهم، نراه أنه وإن كان يختلف عن المنطق الرأسمالي، يختلف عن المذهب الرأسمالي، إلا أنه كان يتفق مع تلك الحرية الاقتصادية أو ذلك التطبيق الذي كان في عصرهم. والسبب في ذلك أنه في زمنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخاصة في زمن رسول الله والإمام أمير المؤمنين، لم تكن الإمكانات الموجودة بيد المسلمين بالشكل الذي يمكنهم أن يحرموا غيرهم من هذه الثروات الطبيعية. يعني هذا الشخص الذي كان يذهب إلى الغابة ويحتطب منها أو يأخذ الخشب، لم يكن بإمكانه ولم يكن بمقدوره أن يأخذ من الخشب أن يأخذ الخشب من الغابة بالمقدار الذي يحرم غيره من المسلمين. ذاك الشخص الذي كان يذهب ويأخذ الملح، لم يكن بمقدوره أن يأخذ مقدار يحرم حق غيره من المسلمين، باعتبار أن الإمكانات العلمية التي كانت متوفرة في زمن الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن بالشكل الذي يمكن أن تتوسع، لأن ماذا؟ لأن تقضي على مصالح المسلمين الجماعية، لأن تقضي على مصالح المسلمين الاجتماعية. فنحن لو نظرنا إلى واقع التطبيق فقط نجد ما تقولون صحيح، ولكن لا بد أن ننظر إلى التطبيق من خلال نفس النظرية التي قالوها عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحن إذا رجعنا إلى النظريات التي وردت عنهم نراها تماما تخالف ماذا؟ تخالف النظام الرأسمالي، باعتبار لما ذكرناه فيما سبق، باعتبار الضوابط التي وضعت ما سبق، الضوابط الذاتية أو الموضوعية، ثم تقسيم الثروات، ثروات خاصة، ثروات عامة، وهذه لا يمكن أن نتصورها في النظام الرأسمالي أو المذهب الاقتصادي الرأسمالي، وإنما هي من اكتشافات ومن مختصات ومميزات المذهب الاقتصادي في الإسلام. وأما ما يرتبط بالجانب الثاني الذي قلنا أنه هناك دعوة بأنه تطعم الاقتصاد الإسلامي في الإسلام بأفكار اشتراكية، فجوابنا على ذلك أن المسألة ليست كذلك، وإنما الإسلام قال بهذه الأفكار قبل عدة من القرون. ثم إن شاء الله سيأتي فيما بعد من البحوث نجد الفارق الأساسي الموجود بين النظرية الإسلامية وبين النظرية الاشتراكية، وسيتبين فيما بعد أن الفرق أساسي بين نظرية الملكية في الإسلام ونظرية الملكية في النظرية الاشتراكية، وهناك يتبين لنا أنه لا يمكن لهذه الدعوة أن تصور. والحمد لله رب العالمين.